أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط. كان الكلام ولا زال في تحقيق المصنف رحمه الله في المسألة هذه، حيث ذكر بأن الدليل العام والدليل الخاص المفهومي لهما صور ثلاثة، بلغ الكلام إلى الصورة الثالثة ما إذا كان العام وما له مفهوم المخالف واردين في كلامين منفصلين بينهما فصل طويل، ولم يكن بينهما ذاك الارتباط والاتصال الموجب في صلاحية كل منهما للقرينية على الآخر. ففي الظاهر لم يكن بينهما أي ربط، ولكن بعد التجزئة والتحليل والمقارنات نصل إلى نتيجة أنه هناك بينهما نحو من التقارن، نحو من الاشتراك. مثلا دليل العام يقول بأنه اجتنب كل ظن، يلزم الاجتناب عن كل ظن سواء كان الظن حاصلا من خبر الفاسق أم من خبر الثقة أم من خبر العادل. فبعمومه يشمل تمام هذه المفردات. ثم قال في مناسبة أخرى، قلنا الدليلان واردان في كلامين منفصلين، ثم قال في مناسبة أخرى: إن الفاسق إذا جاءكم بخبر فليس بحجة، ويلزم التبين منه مفهوم الشرط لهذا الكلام أن العادل إذا أخبر بخبر فهو حجة. ولو ضمننا هذا المفهوم، مفهوم الشرط، إلى ذلك الدليل الأول نحصل على نتيجة، وهي أنه يحصل التعارض في مورد الظن الحاصل من خبر العادل، يحصل التعارض في مورد الظن الحاصل من خبر العادل، باعتبار أن الدليل الأول بعمومه يدل على لزوم الاستناب عن مطلق الظن حتى الظن الحاصل من خبر العادل، فليس وأنه ليس حجة، بينما الجملة الشرطية بمفهومها تدل على حجية هذا الخبر، أعني الحاصل الظن الحاصل من خبر العادل. فما حكم هذه الصورة؟ الصورة الثالثة، أفاد رحمه الله بأن ما ذكرناه في الصورة الثانية يآت وجار في هذه الصورة أيضا، وأنه إذا كان أحد الدليلين أظهر دلالة يقدم ذلك الأظهر ويكون هو القرين على التصرف في الدليل الآخر بنحو من التصرف بحيث لا يخالف ذلك الأظهر في مقام العمل، يعني من قبيل أنه الدليل الآخر الحرمة نحملها على النهي التنزيهي الكراهة باعتبار النهي التنزيهي لا يخالف الجواز في مقام العمل من هذا القبيل، يعني لابد أن يعني هذا الأظهر سوف يكون قرينا على التصرف في الآخر بنحو من التصرف بحيث لا يخالف ذلك الأظهر في مقام العمل، وأما إن لم يكن أحدهما أظهر فها هنا فرضان، تارة يكون كل منهما بالوضع، وأخرى يكون كل منهما بالإطلاق، وفي كلا الفرضين الكلام فيهما هو الكلام في الصورة الثانية، وأنه لا بد أن يعامل مع كل واحد منهما معاملة المجمل، وهي أو وهو الرجوع إلى الأصول العملية لتبيان التكليف في مادة التعارض. غاية الأمر، قد يسأل إنسان إذن شنو الفرق بين الصورتين؟ غاية الأمر أن الفرق بين الصورتين، مع أن الحكم والكلام واحد فيهما، أن الفرق بين الصورتين هو أن إجمال الخطابين في الصورة الثانية إجمال حقيقي، فإن الخطاب واقعا مجمل لفرض أن ظهور كل منهما بمنزلة القرينة المتصلة على التصرف في الآخر. من هنا قلنا ورد في كلامين، لكن كيف هالكلامين؟ كلامين بحيث يكون يصلح كل واحد منهما أن يكون قرينة متصلة، بحيث عدا بمنزلة كلام واحد، بينما هنا في كلامين منفصلين لم يكن بينهما ذاك الارتباط والاتصال بحيث يعدى بمنزلة كلام واحد، لفرض أن ظهور كل منهما بمنزلة القرينة المتصلة على التصرف في الآخر، واحتفاف كل واحد منهما بما يصلح للقرينية يجعلهما من المجمل حقيقة، ولا يكتسب الظهور فيهما، لا يكتسب صفة الحجية، فلذلك كانا من المجمل حقيقة. بينما إجمال الخطابين في الصورة الثالثة إجمال حكمي، أي يجرى عليهما حكم المجمل، وهو الرجوع إلى الأصول العملية، وإن لم يكون من المجمل موضوعا. لماذا؟ لفرض وجود الظهور في كليهما واكتسابه صفة الحجية. ليش؟ باعتبار ورودهما، دليل العام ودليل الخاص المفهومي، باعتبار ورودهما في كلامين منفصلين لا ربط بينهما، فلم يحتف كل واحد منهما، لم يحتف بما يصلح للقرينية، فيكون الظهور في كل منهما قد اكتسب صفة الحجية. خب، فحينئذ كانت إجماع الحكم. لكن بعد تعارضهما، قلنا بعد التجزئة والتحليل والمفارقات، وين نوصل؟ نوصل أنه أكو بينهما نحو النين من التقارن، نحو من الاقتراب، اللي هو راح نوصل لنا على ماذا؟ راح نوقع على مادة التعارض، اللي هو الظن الحاصل من خبر العادل في المثال المتقدم. لكن بعد تعارضهما وعدم وجود الأظهر فيهما، نحن قلنا قبل شوي إذا أكو أظهر بعد ما تجي النوبة إلى هذه الكلمات، لكن بعد تعارضهما وعدم وجود الأظهر، يكون العمل بكليهما غير معقول. يعني هم نعمل بالدليل العام اللي يقول هذا الخبر مو حجة، وهم نعمل بمفهوم الشرط اللي يقول هذا حجة، ما له معنى ذلك. يكون العمل بكليهما غير معقول، وبأحدهما وبأحدهما دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، فلا محالة يتعامل معهما معاملة المجمل، أعني الرجوع إلى الأصول، إلى ما تقتضيه الأصول العملية. فإذا كان الإجمال فيها في الصورة الثالثة حكما لا حقيقة. ثم شرع بالفصل الحادي عشر: لو وردت في الكلام عدة عمومات ثم استعقبها استثناء واحد، وهذا البحث ما يسمى بالاستثناء المتعقب للجمل المتعددة المتعاطفة. وقبل طرح سؤال البحث ينبغي تعيين مورد البحث وأين نبحث. تارة يكون عود الاستثناء إلى جميع الجمل أمرا غير ممكن، كما لو قال المولى أكرم العدول وجالس الفقراء إلا الفاسقين، فإنه من الواضح أن الاستثناء لا يمكن عوده إلى الجملة الأولى لوضوح أن الفساق خارجون من الجملة الأولى موضوعا وتخصصا. هو جاي يقول أكرم العدول مع النقد على الفساق، فيتعين عود الاستثناء المن إلى الجملة الأخيرة. هذا الفرض خارج عن محل البحث والنزاع. وأخرى وتارة أخرى يكون عود الاستثناء إلى الجميع أمرا ممكنا من قبيل أكرم العلماء وجالس الفقراء واحترم الأطباء إلا الفاسقين منهم. هذا الفرض وفرضنا أن الفاسق له وجود في جميع الطوائف المتقدمة، فحينئذ يكون هذا الفرض هو محل البحث والكلام، كما أنه اشتهر التمثيل لهذا الباحث بقوله تعالى: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. حيث وردت في الآية المباركة ثلاث عمومات. فجلدوهم 80 جلدة لا تقبل لهم شهادة أولئك هم الفاسقون. ثم استعقبها استثناء قوله في آخر الآية إلا الذين تابوا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالسؤال سؤال البحث، هل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة له ظهور في الرجوع إلى خصوص الجملة الأخيرة وأن المتفاهم العرفي ذلك فيوجب تخصيص العموم الأخير فحسب، أم له ظهور في الرجوع إلى جميع الجمل وأن المتفاهم العرفي ذلك فيوجب تخصيص جميع العمومات المتقدمة أم لا ظهور لذلك بل يكون الكلام مجملا. ذكر رحمه الله احتمالات ثلاث، هذه الاحتمالات الثلاث وإن كانت هناك احتمالات أخرى إلا أن عمدتها هي هذه الثلاثة، الاحتمالات الثلاثة. أفاد المصنف رحمه الله أنه قبل الجواب على سؤال البحث ينبغي الإشارة إلى نقطتين وأخذهما مسلمتين. النقطة الأولى أنه لا خلاف ولا إشكال في أن رجوع الاستثناء المذكور إلى الجملة الأخيرة رجوع حتمي وهو القدر المسلم في البحث، وعلى أي حال سواء أكان له أي الاستثناء ظهور في الرجوع إلى خصوص الأخيرة أم له ظهور في الرجوع إلى الجميع بما فيها الأخيرة أم لا ظهور له بل هو مجمل. فعلى أي حال رجوع الاستثناء إلى الأخيرة من المسلمات. هسه الكلام وين يصير؟ إلى خصوصا لو إلى الكل لو ماكو ظهور، كفرق بين ذلك. إلى خصوص الأخيرة فإذا هو الرجوع على الأخير شنو؟ حتمي. إذا على المبنى اللي يقول إلى الجميع بما فيها الأخيرة فإذا رجوع الأخيرة أيضا شنو؟ هم حتمي. إذا نقول لا ماكو ظهور كلام مجمل، هذا شلون؟ هذا يأتي فيه كلام
ورا ما يكمل النكتتين يتعرض الجواب عن هذا السؤال ويأتي باستدراكين. فعلى أي حال رجوع الاستثناء إلى الأخيرة من المسلمات بداهة أن رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة بلا قرينة خاصة كما هو مفروض البحث. إيش به هذا الرجوع؟ أن رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة بلا قرينة خاصة كما هو مفروض البحث خارج عن طريقة أهل المحاورة، إذ مع وجود الأقرب لا تصل النوبة إلى الأبعد، مضافا إلى أن والقول بأن الاستثناء لا يرجع إلى الأخيرة أيضا، يعني لا غير الأخيرة قلنا خاز عن طريقة أهل المحاورة، زين نجي نضيف نقول ما يرجع إلى الأخيرة أيضا، والقول بأنه لا يعود إلى الأخيرة أيضا باطل لاستلزامه لغاويات الاستثناء. هذا مضافا إلى أنه لا قائل بعود الاستثناء إلى غير الأخيرة خاصة كما يظهر بمراجعة كلماتهم. فإذا عود الاستثناء إلى الأخيرة القدر المسلم. النقطة الثانية أن رجوع الاستثناء إلى الجميع ممكن وصحيح ولا يلزم منه محظور، فأصل الصحة والإمكان لا بحث، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه الله أن الرجوع إلى الكل محل الإشكال والتأمل، لذا جاء رحمه الله في صدد إثبات صحة رجوعه إلى الكل فمهد مقدمة طويلة حاول من خلالها إثبات صحة رجوعه المن إلى الكل. وأما في عقيدة الآخون فأصل الإمكان وصلاحية العود إلى الجميع أمر ممكن مسلم. ثم أقام رحمه الله المصنف دليلا على إثبات صحة رجوع الاستثناء إلى الجميع إلى جميع الجمل، وتوضيح هذا الدليل يحتاج أن نستذكر شيئين أمرين. الأمر الأول أن كلمة إلا من أدوات وحروف الاستثناء، وفي باب الحروف هناك مسلكان معروفان. المسلك الأول نظرية المشهور، وأن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. المسلك الآخر نظرية الآخوند رحمه الله، وأن الموضوع له في الحروف كالوضع عام وكلي. فيما نحن فيه الواضع تصور مفهوم كلي الإخراج الحكمي، ثم وضع كلمة إلا بإزاء مصادق ذلك المفهوم الكلي على مبنى المشهور، وبإزاء المفهوم كلي الإخراج على مبنى الآخوند. الأمر الآخر أو الشيء الثاني أنه تارة المستثنى والمخرج واحد، والمستثنى منه والمخرج عنه واحد أيضا. أكرم العلماء إلا زيدا. وأخرى المخرج والمستثنى متعدد، والمستثنى منه المخرج عنه أيضا متعدد. أكرم العلماء إلا الفاسقين منهم وجالس الفقراء إلا التاركين منهم للصلاة. وثالثة المستثنى منه واحد والمستثنى متعدد. والاستثناء والإخراج واحد، يعني إخراج واحد، الاستثناء واحد يعني إلا واحدة، المستثنى منه واحد، المستثنى المخرج، المخرج ماذا؟ قد يكون متعددا. أكرم العلماء إلا زيدا وبكرا، الاستثناء واحد، المستثنى منه واحد، المستثنى المخرج اثنان متعدد، إلا زيدا وبكرا وعمرا. ورابعة المستثنى منه متعدد والمخرج واحد والاستثناء واحد كما هو مفروض البحثي. ثم بعد التوجه إلى هذين الأمرين نقول أن كلمة إلا موضوعة للإخراج الحكم موضوعة للإخراج الحكمي، ومستعملة في هذا المعنى دائما، ولا يتفاوت هذا المعنى بين تعدد المخرج ووحدته. يعني كان المخرج متعددا، كان المخرج واحدا، إلا وين مستعملة في معناها الإخراج الحكمي، ولا يتفاوت هذا المعنى بين تعدد المخرج ووحدة المخرج. فلا يتوهم أن المخرج لو تعدد لا بد من تحقق عدة إخراجات، وبالتالي يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وهو محال، ليس الأمر كذلك. كما لا يتفاوت هذا المعنى بين تعدد المخرج عنه، يعني المستثنى منه، ووحدته، فلا يتوهم أن المستثنى منه لو تعدد خارجا لزم تعدد الإخراج كي يلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد، ويقال بأنه محال. كما أنه لا فرق في كل ذلك، لا فرق في كل ذلك، قلنا في باب الحروف بمبنى الآخوند، وأن الموضوع له في الحروف اللي هي واحد منها أداة الاستثناء، حرف الاستثناء. قلنا بمبنى الآخوند وأن الموضوع له المفهوم الكلي العام، أم قلنا بمبنى المشهور وأن الموضوع له خاص؟ فإذا تعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد النسبة الإخراجية، لا يوجب تعدد الإخراج مفهوما، ضرورة أن كلمة إلا الاستثنائية تستعمل وجدانا في معناها الخاص، إما مفهوم كلي الإخراج أو مصداق الإخراج الخارجي على المبنيين في معناها الخاص مستعملة. اتحد المخرج عنه الإخراج واحد، إلا وين مستعملة في معناها الخاص، إما مفهوم كلي الإخراج أو مصداق الإخراج الخارجي. وأن الإخراج واحد لا متعدد. فالنتيجة أن الاستثناء عاد إلى خصوص الأخيرة أم عاد إلى الجميع لم يستعمل إلا في معنى واحد، لا إخراج إلا إخراج واحد، وعليه فلا مانع، من صحة رجوع الاستثناء إلى الكل، ولا يلزم منه محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى. على كلا المبنيين في باب الحروف، هذا دليله الذي ساقه على صحة رجوع وإمكان رجوع الاستثناء إلى الجميع، اللي هذا كان يتراءى من كلام صاحب المعالم ماذا؟ عدم إمكانه. ثم بعد ذلك يرجع إلى الجواب على سؤال البحث. قال رحمه الله: ومما تقدم من حكم الصورة الثانية ينقدح ويظهر الحال في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة من صور التحقيق. قال: قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم، شنو لم يكن بينهما؟ ذاك الارتباط، ذاك الاتصال الموجب لصلاحية كل منهما للقرينية على الآخر، بحيث يعدى ماذا؟ بحيث يعدى بمنزلة كلام واحد. لا، ما كنت اتصال بينهما، وإنما ورد في كلامين منفصلين. وأنه هذا عطف على انقدح الحال، انقدح الحال فيما إذا لم يكن كذا ماذا؟ وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما. قال: يعامل، يعني يحكم عليهما بحكم المجمل. ليش؟ لأن الإجمال ليس هنا حقيقي، الإجمال ليس حقيقيا كما عرف، وإنما الإجمال ماذا؟ حكمي. قال: يعامل مع كل منهما معاملة المجمل، وهو الرجوع إلى الأصول العملية. هذا شو وقت؟ لو لم يكن في البين أظهر. زين، وإلا إذا كان أحدهما أظهر، قال: فذاك الأظهر هو المعول عليه. ذاك الأظهر هو القرينة، القرينة عطف على المعول، يعني وإلا فهو، يعني فالأظهر المعول، القرينة على منه؟ على التصرف في الآخر، لكن بيان نحو من التصرف، هيك بحيث يعني يرفعه من مكانه، لا، وإنما بنحو من التصرف، أي بما لا يخالف الأظهر في مقامي وبحسب العمل. الفصل الحادي عشر: الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة، هل الظاهر هو رجوع هذا الاستثناء إلى كل الجمل، كل العمومات، بحيث يخفف جميع العمومات المتقدمة، أو لا ظاهر في رجوعه إلى خصوص الأخيرة فيخصص لنا فقط العام الأخير، أو لا ظهور لهذا الاستثناء في واحد منهما، بل لا بد في التعيين من قرينة؟ قال: أقوال. ذكر هنا أقوال ثلاثة، احتمالات ترقى إلى الأقوال ثلاثة، وإن كانت هي أكثر من ثلاثة. صاحب المعالم يشير إلى خمس أقوال في المسألة، لكن عمدة الاحتمالات هي هذه الثلاثة. الآخر رحمه الله قبل ما يجي بين لنا جواب على هذا السؤال الباحث، يذكر لنا نقطتين. يشير إلى نقطتين. ذن النقطتين كن ناخذهم مسلمات يا الله نوصل ونرجع للجواب على السؤال. النقطة الأولى قال والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال، يعني أمر مسلم. ماذا؟ في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة على أي حال. على أي حال الاستثناء هو راجع إلى الأخيرة. ضرورة أن رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة بلا قرينة خاصة كما هو مفروض بحثنا شبيه خبر أن رجوعه خارج عن طريقة أهل المحاورة، مضافا علما، مضافا لأنه ما عندنا قائل يقول بعود الاستثناء علما إلى غير الأخيرة خاصة. فالرجوع الاستثناء إلى الأخيرة أمر مسلم. النقطة الثانية وكذا يقول لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الكل، وأن هذا أمر ممكن وصحيح، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه الله حيث مهد مقدمة طويلة، مهد مقدمة لصحة رجوع الاستثناء المن إلى الكل أنه متعلق بمن؟ خبر المتراءى. وإن كان المتراءى شنو؟ أن الرجوع إلى الكل محل الإشكال والتأمل. المتراءى من كلام صاحب المعالم خبر كان، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم شنو؟ أن الرجوع إلى الكل محل الإشكال والتأمل. لذلك هو مهد ماذا؟ مقدمة أراد أن يثبت فيها شنو؟ صحة الرجوع. يعني هو جاي يقول هو محل إشكال محل تأمل، الآخون يقول لا، وذلك تعليل علما لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الكل. ليش؟ أمر ممكن وصحيح. يقول وذلك ضرورة، هذا الدليل اللي وضحت لكم من خلال استذكار شيئين الأمرين خارجيين، وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه، تعدد المخرج عنه كتعدد المستثنى كتعدد المخرج ماذا؟ لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة الاستثناء إلا بحسب معناها، هي تبقى مستعملة بس بمعناها الخاص، لم تستعمل إلا في معنى واحد. كان الموضوع مطلقا بلا فرق، سواء قلنا في باب الحروف بمبنى الآخون أم قلنا بمبنى المجهول. قال كان الموضوع له في باب الحروف عاما كما هو مبنى صاحب الكفاية، أو خاصا كما هو مبنى المشهور. وكان هذا وكان معطوف على منه؟ على قول أن تعددا، فلفظ ضرورة بداها هنا ميجي ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجد تفاوتا أصلا، بعد وضرورة كون، بس هذا كان يؤول بالمصدر، وضرورة كون المعنى المستعمل فيه الأداة وين؟ في صورة فيما كان المستثنى منه متعددا. المعنى المستعمل فيه يختلف لو نفسه، يقول هو نفسه هو المستعمل فيه الأداة، وفي صورة فيما كان المستثنى منه واحدا كما هو الحال في المستثنى، يعني كما هو الحال في المستثنى في أي شيء؟ في عدم الفرق بين وحدة المستثنى وتعدده، وحدة المخرج وتعدد المخرج بلا ريب ولا إشكال. وتعدد المخرج يعني المستثنى، أو المخرج عنه يعني المستثنى منه خارجا، هذا لا يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه أداة إلا، لا يوجب تعدد ما استعمل فيه الأداة الإخراج مفهوما، فإن معنى الأداة فإن مفهوم الأداة اللي هي النسبة الإخراجية أو فقل الإخراج الحكمي هذا المعنى واحد، سواء اتحد المستثنى أم تعدد، اتحد المستثنى منه أم تعدد، أم اختلف المستثنى والمستثنى منه. فحينئذ أكو مانع من صحة رجوع الاستثناء إلى الجميع؟ لا مانع حينئذ، يعني ما يلزم محذور استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد حتى يقال بأنه محال. قال وبذلك يظهر الجواب على سؤال الباحث، والحمد لله.